والنبز اللقب، يقول لا تداعوا بها، لا تداعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في السيرة النبوية في غزوة بدر. غزوة بدر حدث عظيم، كانت السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في شهر رمضان في اليوم السابع عشر، في اليوم السابع عشر من شهر رمضان. وقد أنزل الله عز وجل في شأن هذه السورة الآيات في مطلع سورة الأنفال. قال الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قوله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما القافلة والعير وإما الجيش والنفير، إما القافلة والعير وإما الجيش والنفير. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بالخروج، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفيكموها كانت عير لقريش قادمة من الشام، وكان رئيس هذه العير أبا سفيان ابن الحارث. أبا سفيان فخر بن حرب، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لملاقاة هذه العير جريا على سياسته عليه الصلاة والسلام في الترصد لقوافل قريش. فلما علم أبو سفيان بالخبر أرسل إلى مكة يطلب منهم النجدة، أرسل عمرو ضمضم بن عمرو الغفاري، استأجره وأرسله إلى مكة يطلب النجدة. أهل مكة لما بلغهم الخبر تهيأوا واستعدوا وخرجوا، خرجوا مدججين بالسلاح يريدون حماية أموالهم، فخرج منهم نحو من 1000 رجل أبو سفيان لما وصل قريبا من ديار جهينة في منطقة ربوة فكر في مسألة كيف يخلص العير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الأثناء كان في وادي الصفراء بين بدر والمدينة يريد أن يقطع الطريق على أبي سفيان لأنه سوف يمر من تلك النواحي متجها إلى مكة. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في تلك الفترة في حالة حرب مع قريش لأنهم قد أخرجوه وحاربوه وكذبوه وعذبوا أصحابه وقتلوا بعضهم، فهو في حالة حرب والله سبحانه وتعالى قد أذن له بالقتال، وحالة الحرب تبيح لك أن تضرب العدو وأن تقطع عليه الطريق والمدد وأن تضربه في اقتصاده في جيشه في رجاله. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة حرب، وحالة الحرب تبيح له ذلك أن يعترض القوافل وأن يأخذ الأموال لأنها حلال وغنيمة له ولأصحابه. أبو سفيان لما وصل قريبا من بدر وجيش مكة كان قد خرج، فالآن أهل مكة متجهين إلى جهة بدر، أبو سفيان كذلك قريب منها، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقترب شيئا فشيئا منها، فأصبحوا قريبا كلهم أصبحوا قريبين من بدر. فلما وصل أبو سفيان قريبا من تلك الناحية استطاع بحيلة أن يخلص العير، وذلك أن يسلك طريقا آخر غير الطريق المعتاد، فمشى بالعير من جهة الساحل، يعني بدل أن يسلك أن يقطع وادي الصفراء إلى جهة مكة جاء من جهة الساحل، من جهة ساحل البحر الأحمر، يعني أنه جاء من جهة ينبع ورابط وهذه النواحي الساحلية، فسلك طريقا بعيدا عن جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبسرعة،
بحيث أنه استطاع أن يقطع هذا الطريق وأن يتلافى الاصطدام بالنبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان لما قطع هذا الطريق كانت قريش قد جاءت وأصبحت قريبة من بدر، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كذلك متجه نحوها، والله سبحانه وتعالى يصور ذلك فيقول سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدة الدنيا وهم بالعدة القصوى والركب أسهل منكم. هذا تصوير وتحقيق للخارقة التي ذكرتها الآن. وصلت قريش إلى العدة القصوى في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى العدوة الدنيا، الدنيا يعني القريبة، القريبة من المدينة، وهم في العدوة القصوى البعيدة، والركب أسفل منكم يعني من جهة الساحل، لأن المناطق الساحلية دائما كما تعرفون منخفضة، فالجيشان في بدر يعير أبو سفيان جهة الساحل في الجهة السفلى، وكأنهم على خط واحد. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يا سبحان الله، لو تواعد المسلمون مع المشركين في بدر لاختلفوا في الميعاد ولكنهم توافقوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما بلغ أبو سفيان واستطاع أن يتخلص وأن ينفذ إلى جهة مكة أرسل إلى قريش فقال لهم: عودوا فقد خلص الله لكم أموالكم. استطاع أن يتخلص، فجاء هذا الخطاب إلى قريش لأمرهم بالعودة. قريش لما جاءهم خبر أبو سفيان أنه استطاع أن يخلص العير اختلف. الأخنس ابن شريق وكان حليفا في بني زهرة أمر بني زهرة بالرجوع وقال له: إن أموالكم قد خلصها الله فاجعلوها فيه، قولوا جبنا الأخنس ارجعوا، ما لكم تذهبون إلى مضيع، ما لكم حاجة بقتال محمد وأصحابه. فرجع بن زهر، سمعوا كلامه ورجعوا بوصية الأخنس بن شريك أحد سادات قريش وكان حليفا فيهم. بنو عدي وهم رهط عمر بن الخطاب لم يخرجوا أصلا، فهاتان قبيلتان تنورتان من قريش لم تشهد بدرا، بنو عدي لم يخرجوا أصلا من مكة، وبنو زهرة خرجوا من منتصف الطريق بنصيحة من الأخنس بن شريق لما بلغه أن أموال قريش قد سلمت. وكاد هذا الرأي أن يغلب عليهم لولا أن أبا جهل اعترض. أبو جهل اعترض على هذا وقال: لا، لا نرجع حتى نبلغ بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمر وتغني علينا القيان وتسمع بنا العرب، يسمع بمسيرنا وخروجنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. هكذا يريد الفخر، كما قال الله سبحانه وتعالى قطعا ورياء الناس. قال ما نرجع، لا بد أن نصل إلى بدر، وبدر كانت سوقا من أسواق العرب يجتمعون فيها. فهذا خبيث يقول حتى نصل إلى بدر ونقيم هنالك ما يشبه المهرجان، ننحر الجزور ونسقي الخمر تشبع من العرب فنزداد هيبة في نفوسهم. فواصل المسيح. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن قريش خرجت وأن أبا سفيان قد خلص بالعير، يعني أن العير ذهبت. بقي الآن عندنا الجيش، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فالله سبحانه وتعالى قد وعده إما بالعير وإما بالنفير. فلما أصبح الآن المواجهة الآن ليست مع العير، العير فيها نحو من 30-40 رجلا يعني يحرسونها، العير فيها حراسة قليلة 40 رجلا أو 30 رجلا فقط، لكن الآن المواجهة مع جيش مسلح، جيش مكي كبير خرج وفيه قبائل. حينئذ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشير الصحابة، لأن الخطة تغيرت، خرجوا من أجل المال والعير، الآن مواجهة عظيمة سوف تكون. يقول ابن كثير رحمه الله: وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم يمنعوا عيرهم. أتى النبي عليه الصلاة والسلام الخبر وهو في يد الصفراء، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو وهو من المهاجرين فقال يا رسول الله امضي بما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برق الغماد، برق الغماد هذا موقع بعيد في جهة اليمن، لجلدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خيرا ودعا له. والأنصار ما تكلموا بعد، الكلام كله كما تسمعون المهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، نعم الأنصار كانت أكثر الناس في الجيش، المهاجرون كانوا نحو يعني كانوا 100 والأنصار كانوا أكثر 200، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من دمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرة، ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. لأن أنصار البيعة كانت على أن يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المدينة، أما خارج المدينة فهم ليسوا مسؤولين عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف رأيه، ماذا كان موقفهم؟ فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا قدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. قال: فسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول سعد ونشطه، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. مصارع القوم في بدر. فمضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلى مشارف بدر، في هذه الأثناء وصل المشركون والتقى الجيشان، وسبحان الله يوقع الله عز وجل الضجر والتردد في جيش نفره. يقول محمد بن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمأن القوم، يعني المشركين، بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احذر لنا القوم أصحاب محمد. المشركين بعثوا عمير بن وهب الجمحي حتى يرى كم عدد المسلمين. قبل القتال لابد أن تعرف عدوك وأن تأخذ التقارير، وهذا هو عمل الاستخبارات اليوم، الاستخبارات العسكرية، تعرف العدو، وإذا قتلت عدوا لا تعرفه فإنك سوف تنكسر، لابد أن تعرف. يعني هذه طريقة قديمة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك سأل نفس السؤال. المسلمين قبضوا على رجلين من خدم المشركين وأحضروهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال نفسه، هذا شيء مهم. قال: كم القوم؟ قالوا: ما ندري. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤال يدل على الخبرة والحنكة السياسية والعسكرية، فقال: كم ينحرون في اليوم؟ قالوا: ينحرون ما بين 9 والـ10، أحيانا 9 أحيانا 10. فقال النبي: القوم ما بين 900 والـ1000. بهذا السؤال، سؤال واحد فقط عرف العدد، سؤال واحد، شوف الله يا سبحان الله، فعرف العدد. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قلب المشركين في أنظار المسلمين ويقلبهم في أعينكم، لماذا؟ حتى يجتمع المسلمون عليه. يقول عبد الله بن مسعود: كنت واقفا الى رجل بجانب يوم بدر، فاقول له: اترى القوم 70 رجلا؟ يا سبحان الله، وهم 1000،
قال له الله في أعينه. قال أتى القوم 70 رجلا فقال وصاحبه ما بين 70 و100 ما بين 70 و100 لا إله إلا الله وهم 1000 حتى يشتري المسلمون ويقاتلوا. فالمشركون أرادوا أن يعرفوا هذا كم العدد فأرسلوا عمير بن وهب رئيس الاستخبارات العامة ليعرف العدد يعني مجال بين هذا يعني الاستخبارات ولا شيء. قال فاستجال بغرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا ينقصون. خبير هذا استجال بغرسه حول العسكر ذهب يمينا ذهب شمالا ينظر في المسلمين فلما جاء رفع التقرير والتقرير قريب جدا من الواقع. تقرير يقول انهم 300 رجل يزيدون قليلا او ينقصون. صحيح هم 313 رجلا يزيدون قليلا او ينقصون. ثم قال ولكن انزلوني حتى انظر ألي القوم كامل او لابد يعني عدد هذا لكن انظر انا في بعد شوف في الخلف هل في شيء في كمين في عدد. قال فضرب في الوادي حتى ابعد ضرب في وادي بدر حتى ابعد خلف الجيش الاسلامي فلم ير شيئا فرجع اليهم فقال ما رايت شيئا ولكنه ألحق في تقريره ملحوظة مهمة جدا ألحق كلاما جدا مهم نصيحة لهم فقال ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل البلايا نواضح يثرب تحمل موت الناقة قوم ليس لهم منع ولا ملجأ والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم يعني هم 300 ليس لهم إلا السيوف ما يقتل رجل منهم إلا سوف يقتل رجل منكم فإذا قتل منكم 300 ما في العيش خير فانظروا رأيكم ابحثوا. هذا تقرير مهم نصيحة لهم لا تقدموا على هذا الأمر لأن نهايته مأساوية. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مع المشركين ولكنه أسلم فيما بعد وجاء جماعة من المشركين ورادوا أن يشربوا من الحوض الذي سوف يذكره فكلهم شرب حتى حكيم شرب كلهم ماتوا على الشرك إلا حكيم. فكان إذا اجتهد في يمينه يقول لا والذي نجاني يوم بدر نجاه الله هو الوحيد كلهم هلكوا ونجا عشرت إلا حكيمه. فجاء حكيم بن حزام وكان سيد النساب قريش فأتى عتبة بن ربيعة. عتبة تقريبا هو القائد العام لهذا الجيش ولكنهم كما تعرفون نظامهم نظام قبائل فلا ينفرد أحد بالسيادة كل قبيلة لها مكانة وكل قبيلة لها شيوخ لها سادة ولكن هذا الرجل لعله أقوى الناس. فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر. قال وماذا يا حكيم؟ قال ترجع للناس وتحمل أمر خليفك عمرو بن حضرمي. عمرو بن حضرمي هذا الذي قتل في سرية أبي نخلة الذي قتله عبد الله بن جحش وأصحابه. وعمر بن الحضرمي كان حليفا لبني أمية لعتبة بن ربيعة، وكان المشركون يطالبون بدمه، ولعل من أسباب إصرارهم على القتال هو الأخ المثار، الأخ المثار هذا الرجل عمرو بن الحضرمي. فحسين بن حزام يقول لعتبة: تحمل أنت دم هذا الرجل، هو حليفك، تحمل أنت دمه وارجع بالناس. فقال عتبة: قد فعلت، أنت عائل بذلك. عتبة كان يرى رأيا سليما، وعتبة كان يركب على جمل أحمر، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن يكن عند القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشده، ولكنهم لا طاعوا. فقال عتبة: قد فعلت، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله، يعني ديته، وما أصيب من ماله، فأت ابن الحنظلية، يعني أبا جهل، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، يعني أنا أقف مشكلة، لا مشكلة عندي، أنا أحمل يد حليفي وأرجع بالناس، ولكن المصيب أبو جهل هذا أخشى أنه يفرق الناس، اذهب لك من الحنظلية هذا. يقول: ثم قام عتبة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تسمعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين شائر الأرض، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألقاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. أمره بالرجوع. وكان ابن عندما قال اجعلوها فيه وقولوا جبر عتبة، أنا الذي تقول بس ترجع. هذا لا شك رأي رشيد من هذا الرجل. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نسل جرعا ثم يهيئها، يعني هيئها، فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا، يعني أرسلني إليك بأن يتحمل هو جمل الحضرم ويرجع بالناس. فقال أبو جمل: انتفخ والله فخره حين رأى محمد وأصحابه، خاف يعني. أبو جهل هذا خبيث، هو الذي قاده إلى هذا المهلك. لما جاءه الخبر أن أبا سفيان قد نجا بالقافلة وأمرهم بالرجوع، والأخنس بن شريق وجماعته رجعوا، أبو جهل هو الذي أصر على الذهاب إلى بدر. لما وصل إلى بدر ورأى سادات قريش الرجوع، أبو جهل هو الذي أصر على البقاء والقتال. وهكذا يأتي بما يثير النفوس. فقال: انتفخ والله فخره حين رأى محمدا وأصحابه، فلا والله إلا مرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، ولكن الله محمدا وأصحابه أجل تجزير وفيهم ابنه، فقد تخوفت عليه، ابن عتبة أبو حذيفة، أبو حذيفة بن عتبة، وكان من المسلمين. ثم أبو جهل ماذا فعل؟ بعث إلى عامر بن حضرم، عامر هذا أخو عمرو الذي قتل، فقال: هذا حديثك، يعني عتبة بن ربيعة، يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، قم فانشد كفرتك ومقتل اخيك، قم اسال. فقام عامر الحضرمي فاكتشف كشف عن فؤاده ثم صرح يا عمران يا عمران. قال فحملت الحرب وحقد امر الناس واستوفقوا على ما هم عليه من شر وافسد على الناس الراي الذي دعاه اليه عتبه. إذا أبو الجهل الخبيث هو الذي منعه من عدل. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره رجل هذا وقال سيعلم مصف رشده من انتفخ سحره أنا أم هو، لأنه أثارب. ثم التمس عتبة بلغة ليدخلها في رأسه فما يجد في الجيش بيضة تسعه من لبن رأسه. فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له، لبس على رأسه ببرد له حماية. وخرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قد نزل قريبا بجيشه وجعل ماء بدر خلف ظهره حتى لا يشرب منه المشركون. أول قتيل من المشركين رجل اسمه الأسود بن عبد يغوث. هذا الرجل حلف يمينا أن يشرب من الحلف أو ليهدمنه أو ليقتلن دونه. وتقحم هكذا في صفوف المسلمين أراد أن يشرب من الحوض فتفضل له حمزة فبتر ساقه فأخذ يدفع هكذا بصدره على الأرض يحبو حبلا يريد أن يجر بيمينه دعما. فقام حمزة فأجهز عليه. فلما رأى الناس الدم فارت الحرب في نفوسهم فخرج عتبة وشيبة واليمين يطلبون الجراز يعني المبارزة. فخرج إليه جماعة من الأنصار فرفضوا أن يقاتلوا وقالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من ابن عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال قم يا حمزة وقم يا عبيدة وقم يا علي. حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث من الطالب بن عبد المناف ثلاثة مقابل ثلاثة. فالتقى عتبة بن ربيعة وحمزة فقتله حمزة وتدارج عليه مع الوليد فقتله علي. أما شيبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربه ولم يجز عليه. فقام حمزة وعلي إلى شيبة فدفق عليه أجهز عليه فقتل هؤلاء الثلاثة. وأخذوا عبيدة فسحبانه إلى معسكر المسلمين جريحا وكان جرحه شديدا. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وضع النبي رأسه على فخذه فقال له عبيدة والله يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا ورآنا لعلم أننا أحق منه بقوله ونسلمه لما نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل نحن أحق بهذا. فلما حصلت هذه المبارزة وقتل هؤلاء الثلاثة من أشراف قريش التحم الجيشان وأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه بالثبات وأن ينضحوهم بالنبل. فبدأ القتال قتالا شديدا مريرا بين ألف من المشركين وبين 300 من المسلمين. وشارك الملائكة أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة يقاتلون مع المسلمين ويثبتونهم. فإن القاتل جبريل عليه السلام من تهيئ وصدر كلام المكثير في هذا. في أثناء هذا القتال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد بني له عريش في آخر الجيش وكان كثير الدعاء والإلحاح والبكاء، وكان يقول اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد على وجه الأرض، وكان يدعو دعاء شديدا، وكان أيضا يقاتل قتالا شديدا. يقول علي رضي الله عنه لقد رأيتنا في بدر ونحن نلوذ برسول الله. يقول الحافظ ابن كثير فجمع النبي بين الجهادين، الجهاد بالدعاء والسؤال، والجهاد كذلك بالقتال. وقتل أشراف قريش وسادته، أول قتل منهم من السادات قتله. أما أبو جهل فكان قتله قتلا عجيبا. يقول عبد الرحمن بن عوف كنت واقفا في بدر وعن يميني وعن شمالي غلامان. يقول كنت أود أنني كنت واقفا بين من هو أشد منهما أشد، فإذا بأحدهم يسألني يا عم أين أبو جهل، أتعرف أبا جهل؟ قال له ما تريد منه؟ قال لقد بلغني أنه يشتم رسول الله، فوالله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه، أبدا لن أتركه حتى أقتله أو يقتله. يقول فإذا بالآخر عن يمين يقوم ثم قالت غلامان شابان، يا أخواني بالله غلامان شابان صغيران، أمك في الشجاعة والتضحية وقوة الدين، ولكنها قوة في الحق وليست قوة في الباطل والإفساد في الأرض، هذه قوة في الحق. هؤلاء المجاهدون المشركين أعداء الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يذهبون يقتلون في المسلمين ويفجرون في المسلمين ويقتلون الآمنين والمعصومين ثم يقولون الجهاد، هذه قوة في الحق. يقول عبد الرحمن فرأيت أبا جهل يزول في الصفوف مثل الثور، يزول في الصفوف كوط أحمر ومعه سيف شديد. طبعا لقاء كبير سيد كبير عندهم لا بد أن يكون جهلا تزويلا كاملا. يقول فقلت له هذا صاحبكم، هذا صاحب أبو جهل. يقول عبد الرحمن فانقض عليه كالشقرين، انقض على أبي جهل، كل واحد منهما ضربه ضربه، سقط أبو جهل فظن أنهما قتله ولكنهما قتل، لم يزل فيه رمق ومعه سيف شديد. يقول عبد الله بن مسعود فرأيته ساقطا على الأرض قد بكي الطاقه وجلس ومعه سيف يزيد به الناس عن نفسه. يقول وما سيف، يا عبد الله بن مسعود سيف قصير ما يأمن يطالب. يقول فضربته ضربة على يده فسقط سيفه فأخذته ورقيت على صدره، وكان ضخما، وابن مسعود كما تعرفون كان عزلا دقيقا نحيف نحيا، رقع على صدره. الله أكبر عن عزة أبو جهل، هذا كان يعذب المسلمين في مكة ويؤذيهم، الآن عبد الله بن مسعود على صدر هذا المشرك، وما ذلك ماذا يقول أبو جهل؟ يقول أنت ريعين في مكة؟ شوف ريعين، لقد قتلت يا ريعين الغنم مرة طيبة. فقلت الحمد لله الذي مكن منك يا عدو الله. فقال لمن الغلب؟ لم أبلغه. فقال لا، فقال ابن مسعود بلهم بالله. فقال وهل أعمد من رجل قتلتموه؟ يعني ما في أفضل من رجل قتلتموه أنت أو قتله قومه. فأجهز علي حز رأسه وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الشهد ذلك. فقال له النبي الله الذي لا إله غيره، وهذه كانت يمينه، أقتل؟ قال نعم يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره أنه قتل. قال أرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أبيه فقال الحمد لله الذي قتله هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة أبو جهل. أما أمية بن خلف فإنها كذلك أصابه ذهول شديد، وكان معه ابنه اسمه علي، فالتقى بعبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا له، في مكة بينهم تعاون تجارة مشاركة هذه الأشياء. يقول فلما رآني أخذته أسيرا. عبد الرحمن عوف والرجل يقول خائف يقول ما رأيت قط مثل اليوم. أما لكم حاجة من الذي يقول عبد الرحمن عوف يقول المفسرون ويشرح السيرة يعني ألا رأيت منكم يأخذني أسيرا فأفتدي بالإبل تشرب من ألبانيا أبرا لكم من قتلي. يقول فأخذته وكان معه ابن وعلي فأخذه تأسير يعني فرآه من رآه بلال يرضح. وأمية بن خلف كان يعذب بلال في مكة فلما رآه بلال قال أمية بن خلف أجل الله لا نزل النجا. ثم ذهب إلى من الأنصار فقال يا أنصار الله أمية بن خلف فهب معه بالصريخ. يقول عبد الرحمن عوف فأخذت برجلي فلما رأيتهم يعني خلفي تركت به علي يشتغل مدينة فقتلوه قتلوا علي. يقول فلما رأيتهم رجلا فقيلا ما ينزل